والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله تعالى قد أورد تحت ترجمة كتاب الإيمان كثيرا من الأبواب التي يختمها من الإيمان، وقصده بذلك عد شعب الإيمان. وقد ذكرنا أن هذه الشعب منها ما يقول فيه إنه من الإيمان، ومنها ما يقول فيه إنه من الإسلام، وأنه لا فرق بين القسمين، لأن الإيمان والإسلام مترادفان. ولكن يلمح منه أنه إذا ترجم بكذا من الإيمان فمعناه أن تلك الشعب عملية، أما إذا قال من الإسلام فمعناه أنها مالية أو خلقية، وهذا ما لمحناه وإن لم يتعرض له بعض الشراح. وبقي لنا من هذه التراجم التي تعود إلى شعب الإيمان بابان، أحدهما ما لدينا الليلة وقد سمعتموه، والآخر أداء الخمس من الإيمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ختم هذه الأبواب التي هي شعب ختما نسبيا، لأنه بقي منها باب، ختمها باتباع الجنائز، لأن اتباع الجنائز هو آخر أحوال الحياة، فكأن الشخص ما دام في حياته يسير في الحياة العملية، وكل ما فيها من العمل هو شعب من شعب الإيمان، وقد ذكرنا كثيرا منها. والآن قد وصل إلى النهاية، فوصل إلى آخر كتاب الإيمان، فلم يبق منه الآن إلا عدد قليل من الأبواب، فذكر أن اتباع الجنائز من الإيمان، وهذا تقريب نسبي، لأن الكتابة في الحقيقة قد بقي منه أبواب، وأيضا الشعب قد بقي منها باب، وهو باب أداء الخمس من الإيمان. وقول البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب هنا مروية بالتنوين على القطع، معناه هذا باب على أنها خبر مبتدأ محذوف، والجملة بعدها هي قوله اتباع الجنائز مبتدأ ومن الإيمان خبره، فهي جملة اسمية هنا، وهي المعنون لها بالباب. واتباع الجنائز معناه تشييعها، وتشييعها معناه السير معها إلى أن تدفن وتوارى، وليس المقصود بالاتباع هنا أن يتأخر الشخص عنها. وهذه المسألة خلافية، سنتعرض إلى أقوال العلماء فيها عند الكلام على الحديث إن شاء الله، وهي مشي المشيع أمام الجنازة أو بعدها. وهذه دعوة تحتاج إلى بينة، وهي أن اتباع الجنائز من الإيمان، فأورد الحديث الذي سمعتم شاهدا على هذه الدعوة، وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فذكر أن الحامل له على الاتباع إنما هو الإيمان والاحتساب، فهذا وجه لدخوله في مسمى الإيمان. والوجه الآخر أن هذا من العمل، والعمل الصالح الذي يدعو إليه الاحتساب كله داخل في مسمى الإيمان، لأننا ذكرنا أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فأورد هذا الحديث بهذا السياق، فقال فيه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي. وأحمد هذا يكنى أبا بكر، وهو أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوه السدوسي، ونسبه إلى منجوه وهو جد أبيه كما سمعتم، لأنه أبوه هو عبد الله بن علي بن سويد بن منجوه، وهو سدوسي نسبة إلى بني سدوسة، وهم قبيلة من العرب معروفة فيهم. يقول الشاعر: لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سدوسة خطيب فوق عوادي من بري. وهو بقري كبقية الإسناد إلا الصحابية كما سيأتي إن شاء الله، وكان ثقة قد أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، ولم يخرج له البقية، لم يخرج له مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجه. وهو هنا يحدث عن روح، وروح هو بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمر بن مرثد البصري أيضا، وكان إماما وقد روى له الجماعة. وروح يحدث عن عوف الأعرابي، وعوف هذا اشتهر باسم الأعرابي وليس أعرابيا، ولكنه لفصاحته لقب بذلك، وهو مولى لبني عبد القيس، وكنية أبيه أبو جميلة، فاشتهر هو بعوف بن أبي جميلة. واسم أبي جميلة هذا بندوية، هكذا بندوية مثل قراءة المحدثين لوالد إسحاق بن راهوية، وبعضهم يقول هو ابن بنده، وبنده بالفارسية معناه العبد. وكان أبو جميلة عبدا فعتق وهو مولى كما ذكرنا لبني عبد القيس، وهو بصري أجمع الناس على إمامته وثقته، قد حدث عنه الأئمة، وقال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ألف في التفسير والسنن والأحكام. وعلى هذا يكون من أوائل المؤلفين، لأن طبقته متقدمة جدا، فهو تلميذ للحسن بن أبي الحسن البصري ولمحمد بن سيرين، وهما من كبار التابعين كما سيتضح. وقال فيه علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى: اطلعت على 100,000 حديث لعوف بن أبي جميلة، وكتبت منها 10,000. وكان يرمى بالتشيع، إلا أنه مجمع كما ذكرنا على ثقته. وهو هنا يحدث عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين. أما الحسن فقد سبقت لنا ترجمته، وأما محمد بن سيرين فكنيته أبو بكر واسمه محمد، وأبوه سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من سبي عين التمر، وقد كاتبه أنس بن مالك رضي الله عنه على 20,000 درهم فأداها فعتق، وزوجه أنس بصفية مولاة أبي بكر الصديق، فطيبها 3 من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ودعون لها، وحضر ملاكه بها 13 بدريا كان فيهم أبي بن كعب، فكان يدعو وهم يؤمنون، فكانت أسرة مباركة أنجبت منه 7 أشخاص من كبار التابعين ما بين ذكر وأنثى، ومنهم محمد بن سيرين، وليس بأكبرهم بل أسن منه معبد، وأصغر منه أنس، وقد اشتهر أيضا بالحديث والحفظ. وقد اشتهر محمد بن سيرين بالحفظ وتعبير الرؤى، وقد سبق لنا بعض الكلام عنه، وذكرنا أنه كان من أئمة التابعين في البصرة، وهم 3 في وقتها: الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو محمد بن سيرين، وقتادة بن دعامة السدوسي. ومحمد اشتهر بصحبته للحسن، وكان أيضا مشهورا بالزهد، وقد توفي 110 وعاش 100 يوم بعد الحسن البصري، توفي بعد وفاة الحسن ب100 يوم. وهما يحدثان عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما محمد بن سيرين فقد ثبت سماعه من أبي هريرة، وقد لقي 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما الحسن بن أبي الحسن فقد سبق لنا في ترجمته أنه لم يصح سماعه من أبي هريرة، وهو مختلف فيه على العموم، قد اختلف في سماعه من عدة من الصحابة، منهم سمرة بن جندب وأبو هريرة وغيرهما، والراجح عدم سماعه من أبي هريرة. وأيضا على تقدير سماعه منه فإنه عن الحديث هنا فقال عن أبي هريرة، وهو مدلس كثير الإرسال، فحينئذ لا بد من الجواب عن إرادة البخاري لحديثه هنا. والجواب عنه أن البخاري لم يورد الحديث بقصد التحديث به من طريق الحسن عن أبي هريرة، بل سمعه من شيخه، هكذا جمع فيه شيخه بين الحسن وابن سيرين. أما سماع ابن سيرين فصحيح، وهو العمدة هنا في الباب. فلو حذف الحسن من السياق أصلا لم يضر، لأن الحديث قد ثبت وصله دونه، فهو من طريق محمد بن سيرين متصل بلا إشكال. وهذا ما ينبه عليه البخاري رحمه الله تعالى في آخر الحديث بالمعلق الذي سمعتم، الذي أورده من طريق عثمان المؤذني عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن الحسن البصري. وقد جرى هذا النوع للبخاري رحمه الله تعالى في موضعين آخرين، فذكر نفس الإسناد في قصة موسى، وذكر أيضا حديثا عن عوف عن الحسن وابن سيرين في كتاب بدء الخلق سيأتينا إن شاء الله. فهذه الأحاديث الثلاثة أخرجها البخاري بهذا السياق من طريق عوف عن الحسن ومحمد بن سيرين، فليس الحسن مقصودا بذاته، بل البخاري سمع التحديث هكذا فحدث به على وجهه. وهما يحدثان كما رأينا، أما محمد فتحديثه متصل، وأما الحسن فعلى طريق الإرسال سمعه من غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمة أبي هريرة. وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتبع، وفي رواية من تبع، وهي الأصيلي في روايات الصحيح، من تبع جنازة مسلم، وفي رواية جنازة مسلم. واتبع وتبع معناهما متحد، ولهذا وردتا في القرآن متقابلتين بالتعاقب. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، في الآية الأخرى من تبع، ومعناها التأخر عن الشيء واقتفاء أثره، هذا معناها الأصلي في اللغة. ويقال أيضا تبع فلان فلانا أو اتبعه إذا مر به فسار معه، وليس معنى ذلك أنه اقتفى أثره. وقد يفسر الحديث هنا بالمعنيين، فكأن الشخص إذا سار في أثر الجنازة حينئذ قد اتبعها بالمعنى الأول، وإذا مرت به فخرج معها ولو لم يكن خلفها فإنه يعد بذلك متبعا على المعنى الثاني. وهذا الحديث إذا حملناه على المعنى الأول الذي هو التأخر عن المتبوع، كان دليل الحنفية القائلين بأن اتباع الجنازة والتأخر عنها أفضل من المشي أمامها أو حذوها. أما جمهور العلماء فيرون أن المشي أمامها وحذوها وخلفها لا شيء فيه إلا بالنسبة للراكب، فإن مشيه خلف الجنازة أولى عند مالك وبعض الأئمة من أمثال الأوزاعي، وهو قول للشافعية، وذلك لئلا يؤذي الماشين، لأنه إذا سار أمامهم ربما يتأثرون من غباره، وربما أيضا يحسده بعض الماشين على أرجلهم جهة ركوبه ومشيه أمامهم. وعلى المعنى الثاني لا يكون الحديث دليلا للحنفية هنا، وقد ثبت في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على سبق الجنازة أيضا والتقدم أمامها في المشي، وحينئذ فليس الاتباع هنا بمعنى التأخر مقصودا. والجنازة والجنازة في اللغة مشتقة من جنزه معناه ستره، ومضارعها يجنزه بالضم كنصره ينصره، ومعناها ستره وجمعه، فكأن الميت إذا مات ستر بثيابه أو جمعت عليه ثيابه. واختلف اختلف اللغويون هل الجنازة بالفتح والجنازة معناهما متحد أم أن الجنازة تطلق على الميت والجنازة تطلق على السرير الذي يحمل عليه وهو المسمى أيضا بالنعش. وقال بعضهم أيضا بالعكس إن الجنازة للشخص وأن الجنازة بالفتح للسرير الذي هو النعش. وعلى العموم فإن فعالة في اللغة تطلق للخصال كالظرافة والشجاعة والنظافة وهي مصدر فعل للضم. وأما الفعالة بالكسر فهي للحرفة والولاية فيقال الجزارة والنجارة والتجارة ويقال أيضا الولاية والوزارة والكتابة ونحوها فهي تطلق على أمرين على الحرفة وعلى الولاية. وأما الفعالة بالفتح فإنها تطلق للخصال والصفات الحميدة كما ذكرنا مثل الشجاعة والنظافة والظرافة. والجنازة بالفتح على هذا تكون مصدرا للخصال من الستر والمستور متصف بصفة حميدة في الجملة. وأما الجنازة فكأنها عمل السرير الذي يحمل عليه الميت فكأن الشخص إذا باشر عمله سمي عمله ذلك جنازة كما أنه إذا باشر النجارة سمي عمله نجارة والكتابة سمي عمله كتابة. وهي هنا قد تفسر بقصد الميت نفسه وقد تفسر بقصد لحده الذي يحمل عليه لأنهما متلازمان، ليس اللحد أريد النعش الذي يحمل عليه وهما متلازمان، فإذا اتبع نعشه الذي يحمل عليه فقد تبعه هو. وأضيفت الجنازة هنا في الحديث إلى المسلم، وفي بعض الروايات جنازة مؤمن بدل مسلم وهي في غير صحيح، ومعناهما واحد كما ذكرنا في السابق، إلا أن معنى الإسلام في أكثر الإطلاق إذا أطلق بالمعنى اللغوي تناول من قال لا إله إلا الله ولو لم يكن مع ذلك من المؤمنين حقا، فإن المبنى حينئذ على الستر والمرجع إلى الله عز وجل وهو المحاسب. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا هنا واحتسابا مفعول لأجله، معناه لأجل الإيمان ولأجل الاحتساب، هذا إعراب. ولنا إعراب آخر وهو أن ذلك يعتبر حالا كما سبق لنا، معناه حال كونه مؤمنا محتسبا أو حال كون اتباعه إيمانا واحتسابا. ويمكن أن يكون مصدرا مؤكدا للفعل الذي سبق وهو اتبعه اتباعا حامله عليه، اتباعا هو الإيمان والاحتساب، لأن الاتباع عمل والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وعلى العموم في هذه العبارة دليلان أو دلالة من وجهين على دخول اتباع الجنازة في مسمى الإيمان كما ذكرنا. الأول في أن الحامل هنا على اتباع الجنازة هو الإيمان والاحتساب، والثاني أن هذا العمل نفسه إيمان لأنه عمل صالح وهو داخل في مسمى الإيمان. إيمانا واحتسابا، هذا الثواب الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى موقف على ثلاثة أعمال. العمل الأول هو الاتباع، اتباع الجنازة ويقصد به التشييع. والعمل الثاني هو الصلاة عليها، ولهذا قال ثم كان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه. والعمل الثالث هو الدفن. فإذا هذه ثلاثة أعمال ورتب عليها ثلاثة قراريط. فالعمل الأول هو الاتباع، والعمل الثاني هو الصلاة، والعمل الثالث هو الدفن. فقال ثم كان معه، وفي رواية الكشميهري ثم كان معها أي مع الجنازة، وهي أنسب للضمائر لأن الضمائر التي لدينا في الحديث ثم كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، وحينئذ يقع التشويش في الضمائر لأن الضمير تارة يعود على المسلم وتارة يعود على جنازته، فرواية الكشميهني أنسب حينئذ وهي من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ثم كان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها مكان معها أي مع الجنازة أو معه أي مع المسلم الذي تلك جنازته. والمقصود بالمعية هنا الصحبة والتشيع، سواء عمل في حمله وممارسة بعض ما يحتاج إليه من الأعمال أو لم يعمل أصلا فهو معدود له هذا الأجر بمجرد حضوره وتشيعه، وسيأتي سبب ذلك إن شاء الله تعالى. حتى يصلى عليها، وفي رواية حتى يصلي عليها، فالرواية الأولى بضم أوله وفتح ثالثه، والرواية الثانية بضم ثالثه وفتح أوله، فهي عكس ما سبق. يفرغ يفرغ أو يفرغ، يفرغ بضم الياء وفتح الراء، أو يفرغ بفتح الياء وضم الراء. وكذلك يصلي أو يصلى. يصلي أي يصلي هو أي المتبع عليها أي على الجنازة. والصلاة عليها قد سبق لنا أن الصلاة تطلق على الدعاء، والدعاء إذا عدي بعلى كان للشر، قيل دعا عليهم دعا على كذا، وإذا عدي باللام كان للخير، دعا له بكذا. والصلاة قد تتعدى بعلى وقد تتعدى باللام، ولكنها حينئذ لا ترد على موضوع واحد مع الدعاء، فتتعدى بعلى كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وتتعدى باللام مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا، حديث أنس رضي الله عنه قوموا فلأصلي لكم. وقد يكون المقصود بالصلاة هنا هو إقامة هذه الأركان المخصوصة، وسميت صلاة لأنها مشتملة على تكبير وتسليم. وإن كان قد سبق لنا في تعريف الصلاة عند الفقهاء أنهم يختلفون في تعريفها، فبعضهم يقول هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، وهذا تعريف ابن عرفة رحمه الله تعالى. بعضهم يقول هي أفعال وأقوال مخصوصة شرعت قربة لله عز وجل وحده، ولهم تعريفات مختلفة. بعض تلك التعريفات يخرج صلاة على الجنائز وبعضها يدخلها. أما التعريفات التي يذكر فيها السجود فهو مخرج للصلاة على الجنائز لأنها لا سجود فيها، ومدخل لسجود التلاوة لأنه سجود فقط ليس له إحرام وسلام، بل له تكبير للانخفاض وتكبير للرفع. وأما ذكر الإحرام والسلام فهو مدخل للصلاة على الجنائز على الراجح، لأنها فيها سلام قطعا، واختلف هل تكبيرتها الأولى تكبيرة إحرام أم لا. فبعض الفقهاء يقول هي تكبيرة إحرام، وعليه فتكون أركانها بعد تكبيرة الإحرام هنا ثلاث تكبيرات ثم سلام مرة واحدة. وهذا الخلاف في دخولها في التعريف نشأ عنه خلاف فقهي، فذهب الحنفية إلى أنها غير صلاة أصلا، ولهذا لا يشترطون لها جميع شروط الصلاة. وذهب غيرهم وهو ذهب الجمهور أنها صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الاستقبال والطهارة والستر إلى آخره. وعديت هنا بعلى لأن الميت المصلى عليه سيكون أحفظ من المصلي، المصلي سيكون واقفا عليه، وحينئذ تكون صلاته كأنها عليه لأنه مرتفع عنه. وعلى أصلها للاستعلاء، فإذا كان الميت موضوعا بين يدي الشخص والشخص واقف عند ظهره فكأنه عليه أي معتل عليه ومرتفع عليه، وعلى للاستعلاء، وهذا وجه تعديتها هنا. حتى يصلي عليه أي حتى يصلي عليه مع من يصلي عليه، أو إذا كان منفردا يصلي عليه. ويفرغ فعل مضارع منصوب معطوف على يصلى عليه أو يصلي عليه. يفرغ معناه يفرغ المجهزون من دفنه، وفي الرواية الأخرى يفرغ أي يفرغ هو من دفنه أي من مواراته، ودفن الشيء معناه واراه في الأرض. والدفن يطلق أيضا على حذو التراب، وذلك أن الأصل في الدفن أنه تشن التراب على الميت في القبر فسمي ذلك دفنا. وحتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه أو ويفرغ هو من دفنه، ورواية يفرغ من دفنه دليل على أنه يكتب له الأجر ولو لم يشارك في عملية الدفن. أما الرواية الأخرى وهي يفرغ من دفنه فكأنها تشير إلى ربط الأجر المذكور بعمله هو في الدفن، ولا خلاف في أن العمل أفضل من مجرد الحضور، والحضور أيضا له فضل. وإذا قلنا إن الأعمال منفصلة فيما بينها، فإنه إذا سار معه واتبعه ثم رجع ولم يصلي، أو حضر ولم يصلي وحضر حتى دفن، فإنه يحصل له هذا الثواب المذكور، لأنه قال حتى يصلى عليه ولم يشترط أن يصلي هو، كما إذا كان معذورا كان غير متطهر ولم يجد طهورا وكان مع الميت ناس يصلون عليه، فإن مجرد حضوره أيضا فيه الثواب المذكور. حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه، من دفنه أعيد الضمير هنا على المسلم ولم يقل من دفنها، وفي رواية بتأنيث الضمير صلى عليها ويفرغ من دفنها، وهي كما ذكرنا المناسبة، وهي راجعة للجنازة، والجنازة مؤنثة بالتاء فأنث الضمير لذلك. ويفرغ من دفنها هنا أتى بمن في صدر الحديث، وهي اسم شرط وتقتضي جوابا، فجوابها هو هذا الوعد الذي وعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فله من الأجر. فله الفعل هنا داخلة على الجواب، وذلك أن الجواب جواب الشرط إذا لم يصح اقترانه بالشرط ومباشرته له وجب اقترانه بالفاء كما سبق لنا، وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى وقرن بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. والأجر هنا مثله الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء موزون، لأنه سيوزن يوم القيامة، فذكر أن الشخص له من الأجر هنا وزن قيراطين، والقيراط في اللغة أصله قراط بدليل أنه يجمع على قراريط فتكرر الراء فيه، ولو كان أصليا لما كررت الراء في جمعه، ونظيره دينار فإن أصله دينار بدليل أن النون تكرر فيه فيقال دنانير في الجمع، وهو وحدة وزنية معروفة يختلف الناس في عدد وزنها، فعند أهل الحجاز هي نصف عشر دينار، وعند أهل العراق أقل من ذلك، وعند أهل الشام هي جزء من 24 جزءا من الدينار. وعلى مذهب أهل الشام سار الفرضيون والفقهاء فجعلوا القراط دائما فعبروا به عن جزء من 24، فيذكر في قسمة التركات معبرا به عن جزء من 24 جزءا، فيقال لفلان 5 قراريط ولفلان 6 قراريط، معنى قراريط هنا أجزاء من 24 جزءا. وهو وحدة وزنية كما ذكرنا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله في عدة أحاديث لا يقصد به نفس الوحدة، لأنه ذكر أن القراط هنا مثل أحد، وأحد هو الجبل الذي في شمال المدينة، هو جبل كبير. وأيضا في الحديث الآخر كنت أرعى غنما لقريش على قراريط، قيل قراريط اسم جبل قرب مكة، وقيل على قراريط أي على وزنها من الذهب. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأجر محدودا بقيراطين هنا بالنسبة لمن فعل الأعمال الثلاثة، وذكر قراطا واحدا بالنسبة لمن اتبع وصلى ولم يحضر الدفن. وفي بعض الأحاديث الأخرى هي موجودة في السنن وغيرها جعلوا القراليط ثلاثة بحسب الأعمال كما سبق لنا. وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التقدير للإيضاح، لأن الأمر إذا عبر عنه الأمر المعنوي إذا عبر عنه بما يعبر به عن الحسي كان ذلك أبلغ في معرفته ومعرفة قدره والترغيب فيه. ثم وصف القراريط بأن كل قراط منها مثل جبل أحد، وجبل أحد مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع، وتمثيله به إما لأنه يمثل لأهل المدينة وهو أكبر جبال المدينة، أو لأن الجبل محبوبا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيه أنه على باب الجنة وأنه جبل يحبنا ونحن نحبه وغير ذلك من الأحاديث. فلحبه له مثل به في عدة مواضع، أو لأنه يمثل لأهل المدينة وهو أكبر جباله. وللشخص أن يقول قد يجعل الجبل نفسه إذا كان على باب الجنة يجعل نفسه وحدة وزنية بالنسبة للجنة، فتوزن الأعمال بنفس الجبل، فإن قدرة الله عز وجل لا يجزها شيء. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أتى بهذه الأعمال الثلاثة كان له قراطان، كل قراط وزنه وزن جبل أحد، ذكر أن الشخص قد لا يستمر حتى ينهي العمل بكامله، وحينئذ إذا حصل الاتباع والصلاة أنا هو انتظر حتى صلي عليه ولو لم يصلي فإنه يحصل له قراط واحد في مقتضى هذه الرواية، وقد ذكرنا الرواية الأخرى التي تثبت له قراطين حينئذ. ولم يصف القراط بأنه مثل جبل أحد كما وصف في القراطين السابقين، ولكن السياق يقتضي ذلك، فإذا كان القراطان اللذان يحصلان بالأعمال الثلاثة كل واحد منهما بوزن جبل أحد، فالقراط الآخر المسكوت عنه أيضا يحمل على ما سبق، لأن المطلق يحمل على المقيد، القراط الأخير مطلق لأنه لم يوصف بوصف ولم يشترط فيه شيء، والقراطان السابقان مقيدان لأنهما وصفا بأنهما كل واحد منهما مثل جبل أحد، فيحمل المطلق على المقيد، وهذه قاعدة الأصوليين المعروفة. بعد أن أنهى البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث من هذا السياق أورد بعده قوله قال عثمان، وعثمان هو المؤذن، مؤذن البصرة، مؤذن جامع البصرة، واسمه عثمان بن الهيثم بن الجهم بن حسان، وكان ثقة روى عنه البخاري مباشرة، وروى عن محمد بن يحيى الذهلي عنه، وإذا ورد في صحيح البخاري حدثنا محمد قال حدثنا عثمان المؤذن، فالمقصود من محمد هنا هو محمد بن يحيى الذهلي، ولم ينصبه البخاري غالبا لا ينصبه في الصحيح. وهذا الرجل حدث أيضا عنه البخاري كما ذكرنا بواسطة رجل، وحدث عنه النسائي بواسطة رجل، ولم يخرج له غير البخاري والنسائي من أصحاب الكتب الستة، إلا أنه كان ثقة حافظا معروفا، وهو مؤذن جامع البصرة، وهو يحدث عن عروه بن أبي جميلة الذي حدث عنه روح في السياق السابق، عن محمد بن سيرين دون الحسن ولم يذكر الحسن البصري هنا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو السياق السابق، وذلك أن ألفاظهما تختلف. ففي الحديث حديث عثمان المؤذن فيه فلزمها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، وفي سياق روح هنا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. بينهما اختلاف بسيط في الألفاظ، وهذا اختلف هل هو معلق أم لا. فقيل هو معلق لأن البخاري عادة يورد نحو هذا في المعلقات، يأتي بالحديث مسندا ويذكر بعده تعليقا بمتابعة، لأنه قال هنا وتابعه، وتابعه تابع فاعلها عثمان المؤذن، ومفعولها وهو الذي يعود عليه الضمير ضمير الغائب هنا هو روح بن عبادة. وقيل غير معلق لأن البخاري ثبت سماعه وتحديثه عن عثمان المؤذن مباشرة دون واسطة، فإذا كان البخاري قد سمع هذا الحديث من عثمان المؤذن مباشرة فإن الحديث حينئذ متصل مسند، ويكون جلبه للتنبيه على أن ذكر الحسن البصري في السياق السابق غير مقصود، لأن الحسن كما ذكرنا لم يثبت سماعه من أبي هريرة، أما في هذا السياق فانفرد بالحديث محمد بن سيرين، ومحمد قد ثبت سماعه من أبي هريرة، فتنجبر حينئذ المشكلة التي كانت لدينا في سماع الحسن من أبي هريرة، فنعلم أنه غير مقصود وإنما حدث به لأنه سمعه هكذا من مشايخه. ولماذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقا إذا كان قد سمعه من عثمان مباشرة، لماذا لم يورده ويترك حديث روح الذي فيه تسمية الحسن عن أبي هريرة؟ الجواب عن هذا السؤال أن روحا أوثق من عثمان وإن كان ثقتين، فلهذا صدر البخاري بحديثه وأردفه بحديث عثمان فذكره متابعة له. ومتابعة عثمان هنا تامة، وهي إذا كان البخاري سمع منه أعلى درجة في الإسناد من حديث روح، لأن حديث روح كما ذكرنا حدث به البخاري رحمه الله تعالى عن المنجوفي عن روح عن عوف عن محمد والحسن عن أبي هريرة فهو خماسي، أما هذا الحديث على تقدير أن البخاري سمعه من عثمان فهو رباعي لأن سنده هو عثمان عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعلو رتبة الإسناد لا خلاف في طلبه بين المحدثين، إلا أن نزول رتبة الإسناد قد يعمد إليه المحدث لنكتة وهي الثقة أو وضوح المعنى أو غير ذلك مما يورد له نزول رتبة الإسناد. ومما يتصل بإسناد هذا الحديث أن رجاله كما ذكرنا في الطريقين كلهم بصريون ما عدا الصحابي وهو أبو هريرة، وقد دخل البصرة إلا أنه لا يعد بصريا فهو معدود في المدنيين كما سبق لنا. وفيه أيضا اجتماع إمامين من أئمة التابعين وهما الحسن وابن سيرين كما ذكرنا، وفيه اجتماع التحديث والعنعنة. فالبخاري أولا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحكام المستنبطة من هذا الحديث فمنها أولا أن اتباع الجنائز من الأعمال الصالحة التي هي داخلة في مسمى الإيمان عليكم السلام، ومنها أن الدفن والصلاة على الميت وتشيعه واجبة فرض كفاية، لأنه ذكر الرجوع وذكر للراجع أجرا قبل الدفن، ففيه دليل أولا على فرضيتها وفيه دليل ثانيا على كفائيتها، وهي مما أكرم الله عز وجل به بني آدم حيث قال الله تعالى ثم أمته مقبره، معناه جعله ممن يقبر. أما غيره من أنواع البهائم والحيوانات فإنها إذا ماتت لم تقبر، تترك حتى تأكلها السباع والطيور وتبقى جيفة، أما ابن آدم إذا مات فإن الله عز وجل أماته فأقبره، معناه جعله يقبر. وأصل ذلك قصة ابني آدم كما تعلمون في سورة المائدة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فيه دليل أيضا على أن الشخص يؤجر بتكثير سواد المسلمين ولو لم يعمل ولو لم يكن محتاجا إليه. فالحديث هنا أطلق مع عدم الحاجة، وفيه دليل على أن تشيع جنازة المسلم من حقوق المسلم على أخيه، وهي كثيرة عدها بعض الفقهاء، فعدوا منها رد السلام والتشميت للعاطس والسؤال عن الحال وإغاثته إذا كان ملهوفا ومساعدته في جميع أموره كما سيأتينا في الحديث إن شاء الله، وتعين الرجل على دابته فتحمل له عليها متاعه صدقة، ومنها اتباع جنازته، ومنها دعاء له، وهو مقصود هنا في الاتباع، لأن الصلاة كما ذكرنا تطلق على الدعاء وهي مشتملة عليه بالنسبة للدعاء للجنازة. وغير هذا من حقوق المسلم على أخيه هي كثيرة جدا، منها عيادته إذا مرض وغيرها. وفيه من الاستنباطات أيضا أن هذا لا يحصل إلا لمن فعله إيمانا واحتسابا، هذا الأجر وهو القراريط التي ذكرناها لا تحصل إلا لمن فعل ذلك إيمانا واحتسابا. فاتباع الجنائز وشهود الصلاة عليها ودفنها يحصل لثلاثة أمور: إما للإيمان والاحتساب وهذا هو المقصود هنا، وإما للخوف من أهلها، وإما للمجاملة. فما كان منها للمجاملة أو للخوف فلا يحصل فيه هذا الوعد المذكور في هذا الحديث هنا، بل هذا مقصور على من فعل ذلك إيمانا واحتسابا. وفيه من أوجه الاستنباط أيضا أن هذا مختص بجنازة المسلم، أما غير المسلم فلا ينبغي للمسلم أن يحضر جنازته أصلا. وقد عُتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضور جنازة عبد الله بن أبي بن سلول، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا وهم فاسقون. وسيأتينا إن شاء الله تعالى حديث ابن عمر فيه، وأن الأحاديث قد تعارضت، هل صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أم ذهب للصلاة عليه فأمسكه عمر. سيأتينا كلامه في الجمع بين الأحاديث في ذلك إن شاء الله تعالى. وهنا مجرد تشييع الميت والخروج في جنازته قد يتساءل الشخص لماذا يثاب عليه، والمعروف أن الأحكام الشرعية في أكثرها تعللية، معناه من ورائها حكمة شرعت لأجلها. والجواب أن تشييع جنازة الشخص فيه كثير من المصالح بالنسبة للمشيع وبالنسبة للمشيع. أما المشيع فإنه يتعظ به، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وتلك الموعظة تأتي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يتذكر الشخص حال قرينه وصاحبه الذي كان يعرفه وهو الآن قد أقبل على آخرته وأدبر عن دنياه وشغل فيما يعنيه وانقطع عما لا يعنيه وأصبح رفيق عمله وانقطع عما سواه، فحينئذ يكون هذا داعيا للشخص إلى تقديم العمل، لأن العرب يقولون الرفيق قد الطريق، وهو مقبل على هذه الطريق لا محالة، وقد رأى إقبال غيره عليها فيتعظ به. إن لم يتعظ بحال الميت فإنه يتعظ بحال الحي، لأن الناس إذا مات شخص لا يتفق موقفهم منه، فبعضهم يسر بموته وبعضهم يحزن له حزنا شديدا، كما قال الأعرابي الذي وفد على معاوية رضي الله عنه: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير. قصيدة أنشدها معاوية يقول فيها: بينما المرء في الأحياء مغتبط، إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. فهذا من أمر الله عز وجل العجيب، وهو اختلاف القلوب وتقليبها كما يشاء ربنا جل وعلا، فيتعب بهذا، ويتعب أيضا بأحال من كان هذا الرجل يدبر عليه وينفقه ويكسوه وقد انتقل عنه، ومع ذلك لا ينقصه من رزقه شيئا، فكان هو الكاسب عليه، يكد عليه من عمله الليل والنهار وينفق عليه ويطعمه ويسقيه ويكسوه، وقد مات وانقطع هذا الكسب، إلا أنه مع ذلك لم ينتقص رزقه. فمعناه أن الله عز وجل هو المدبر الحي القيوم الخالق الرازق المحيي المميت، وأن العبادة لا شيء لهم في التدبير، إنما ترسل الأرزاق على أيديهم وهم قاسمون، والله عز وجل هو المعطي. وأيضا في حال أهل هذا الميت بعده، فإن موته قد يكون خيرا لهم من حيث لا يشعرون، إن الله عز وجل يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد يكون في موته لهم من عظيم الأجر ومن رفع غيره من المصائب، فالمصائب إذا صبر عليها الشخص رفعت مصائب أخرى، وكان في الصبر عليها من الأجر ما ليس في غيره. وقد سبق لنا في شرح مقام الصبر في خواتم سورة الفرقان أن الله عز وجل لما ذكر صفات عباد الرحمن أدرجها كلها في الصبر، لأنه ذكر في أولها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات، قال فيها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فجعل جميع ما عملوه صبرا، كل ما ذكر في أوصاف عباد الرحمن داخل في مسمى الصبر، لأنه إما صبر على العبادة أو صبر عن المعصية أو صبر على المصيبة، وكل هذا داخل في الصبر. وإذا لم يتعظ بهذه الدرجة الثانية من الموعظة فنصل إلى الدرجة الثالثة، وهي أن يتعظ بنفسه. فأولا أول الدرجات هي اتعاظه بالميت، وثانية الدرجات هي اتعاظه بالحي، ثالثة الدرجات اتعاظه بنفسه. يقول أنا الآن حي أرزق وأمشي، وهذا ميت قد مات، لكن أحسن مصيري وأحسن أحوالي أن أموت مثل موتتي وأن أصير إلى ما صار إليه، لأنه قد يموت بغير هذه الموتة مما هو شر منها. وحينئذ لا بد أن يتعظ إذا كان في قلبه إيمان، لأن الشخص إذا رأى مصيره بعين رأسه في غيره فإن ذلك يكون موعظة له، والسعيد من اتعظ بغيره، فكأنه قد رأى نسخة من نفسه تنتقل من الدنيا وتموت وتدفن وتنتقل إلى الآخرة، وإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. فهذه الموعظة تزيد الإيمان، فيكون ذلك داخلا في مسمى الإيمان كما ذكرنا. وأيضا هي سبب لرقة القلب، وذلك مناسب لاستجابة الدعاء، فلهذا يشرع الدعاء في وقت رقة القلب وفي وقت الموعظة. إذا اتعظ الشخص رأى من نفسه موعظة من أي شيء فإن ذلك الوقت من أوقات الدعاء التي يشرع فيها، لأنه موينة لاستجابة الدعاء لرقة قلبه وقربه من خالقه جل وعلا واعتماده عليه واستناده إليه دون ما سواه. وهذا الذي ذكرناه بالنسبة للاتعاظ يكفي وحده في الأجر ولو دون الصلاة ودون الدفن. أما أجر الصلاة بالإضافة إلى ما ذكرناه ففيه بالنسبة للميت، نحن ذكرنا أولا أن هذه التشيعة فيه فوائد ترجع إلى الحي المشيع وفوائد ترجع إلى الميت المشيع. أما الفوائد التي ترجع إلى الحي المشيع فهي ما ذكرناه، وأما الفوائد الراجعة للميت فمنها دعاؤه له، ومنها أن هؤلاء الذين يشيعون الموتى إنما هم شفعاء فيهم، والله عز وجل يشفعهم إذا وصلوا عددا معينا من المسلمين ووقفوا في صعيد واحد يسألون الله عز وجل لأخيهم، فإن الله عز وجل يشفعهم فيه كما سيرد إن شاء الله في الأحاديث، واختلف في ذلك العدد على أحاديث متعددة سيأتينا إن شاء الله طرف منها. وفيه من الفوائد أيضا أنه قد يرى ثغرة فيسدها مما يحتاج إليه الميت، فالميت مرهون في دينه وقد يكون مخاطبا بدين، ويحل ذلك الدين بموته، فيجيء الغريم، فإذا حضر المشيع وكان من أهل الخير ولديه ما يقضي به الدين، فإن قضاءه ذلك الدين ينتفع به الميت. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم ليصلي على جنازة، فلما تقدم قال: هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: نعم، عليه دينار أو ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فتقدم في بعض روايات علي بن أبي طالب، وفي بعضها أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله هي علي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ثم بعد ذلك سأل الذي تحمل، سواء كان علي بن أبي طالب أو أبو لبابة، سأله هل قضى ذلك الدين أم لا، حتى أخبره أنه قضى. فحضور أهل الخير لجنازة الميت قد ينتفع به من هذا الوجه، وقد ينتفع به أهله أيضا إذا رأى حاجة أو فقرا أو رأى جزعا منهم، فإنه يعزيهم ويصبرهم. وأيضا فإن قلوب الناس مجبولة على حب الحب، فإذا رأوا شخصا يسير معهم في مصيبتهم ويؤازرهم فيها، فإنهم يغبطون لذلك، وربما يخفف ذلك حزنهم، لأنهم يرون أن مصيبتهم مشتركة، والمصيبة إذا عمت خفت كما يقال. وهذه الأعمال الثلاثة، بعدها عمل الرابع هو التعزية، ولم تذكر في هذا الحديث، وإن كانت مذكورة في غيره في أحاديث السنن، وعليها قراط آخر. والتعزية قد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الأخرى، وهي حمل أهل الميت على العزاء، والعزاء معناه الصبر، والمقصود بأهل الميت أقاربه ومن كان يمونه وكل من يعرفه، لأن المعرفة ذمة كما يقول العرب، قال المتنبي: إن المعارف في أهل النهى ذمم. وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الناس، ومن ذلك تعزيته لأم سلمة التي تأتينا إن شاء الله في الصحيح، أنه لما قبض أبو سلمة رضي الله عنه عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، قال: أجركم الله في مصيبتكم ما أخلفكم خيرا منها، قولي: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، أو أخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله في هذا الصحيح، أن إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما رقية وإما أم كلثوم، كان لها ولد من عثمان رضي الله عنه، فاحتضر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي، فأرسل إليها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر. وأمرها بالصبر، فعزمت عليه وأقسمت أن يأتي، فأتى، فوضع الغلام في حجره، واستساقط دمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلام، فسأله سعد بن عبادة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هو الرحمة. وشرح له أن هذه الرحمة في القلوب، وأنها ليست بالبكاء المنهي عنه. فهذه الأعمال التي ذكرناها تناسب هذا الأجر الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وكذلك الصلاة عليه، لأنها كما ذكرنا شفاعة فيه. والشفاعة حتى في غير الصلاة على الميت، ورد في الحديث الصحيح الذي سيأتينا إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد في حاجة التفت إلى من حوله فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فمجرد الشفاعة حتى ولو عرفت أن الأمر سيفعل دون شفاعتك يثاب عليه. ولهذا فإن الله عز وجل لا يأذن بالشفاعة أصلا لملائكته ولا لرسله إلا في من علم أنه سيقبل شفاعتهم فيه. ولهذا قال الله تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة في الميت بالدعاء له إنما هي لحمله على أنه قد ختم له بالحسنى، لأن هذا الأمر غيبي. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعائه للجنازة أنه كان يقول: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته أو فتجاوز عن سيئاته. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز. وفي بعض رواياته وهي في الموطأ أنه يقول في أول هذا الحديث: اللهم إنه عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم بك. فهذا أولا لا ينبغي للشخص أن يشفع ويدعو إلا لمن علم أنه مسلم مات على ذلك. أما من تحقق أنه غير مسلم أو أنه ساءت خاتمته وجار إلا هو إياكم، فإنه لا يجوز له الدعاء له أصلا. ولهذا قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وإذا عرف الشخص أن الميت مؤمن إلا أنه فاسق أو نحو هذا، فلا يحول ذلك بينه وبين الدعاء له، فإن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، فالله عز وجل قد قسمهم إلى 3 رتب في سورة فاطر، فقال جل من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: استوت أكتافهم رب الكعبة، كلهم جنات عدن يدخلونها، هذا ظالم لنفسه ولكنه مع ذلك باق على أصل الإيمان، وهذا مقتصد معناه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والثالث من السابقين بالخيرات معناه نشأ على طاعة الله ولم تبدر منه معصية. فالأقسام 3 حينئذ حكم لها بدخول الجنة، لأنه قال: جنات عدن يدخلونها. فإذا لا مانع من الصلاة حتى ولو كان الشخص يعلم أن المدعو له أو المصلى عليه قد بدر منه شيء، فترك ذلك قد يكون من تزكية النفس، والشخص نفسه لا يبرئ نفسه، فما من أحد إلا ويبدر منه كثير من المعاصي، إما من المعاصي الحسية الفعلية أو من التقصير فيما كان أولى له. ولهذا سيندم الناس جميعا يوم القيامة، أما المحسن فيندم على أن لم يكن زاد، وأما المسيء فيندم على أصل إساءته. وبعد الصلاة ذكر الدفن، وهو عمل زائد كما ذكرنا، ويمكن أن يتأدى بشخصين أو 3 أو حتى بشخص واحد، ولكن المساعدة فيه من التعاون على البر والتقوى الذي شرعه الله عز وجل في محكم كتابه وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفر مع أصحابه، وسيأتينا إن شاء الله حديث الكدية في حفر الخندق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وزع أصحابه في حفر الخندق وكانوا 1500، كانت كل فرقة تقول: أنت منا يا رسول الله، فيقول: أنا منكم، ويعمل معهم، فإذا أتى إلى فرقة أخرى عمل معهم، وهكذا فيعمل مع الجميع ويعطي كل فرقة حظا من نفسه. فشكوا إليه الكدية التي واجهتهم، فجاء فضربها بالمعول وكبر، وسيأتينا الحديث إن شاء الله. فهذا يدل على فضل العمل بالنسبة للحفر ونحوه، حفر القبر وتسويته. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شهوده لحفر القبور ونحوه. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التعرض لهيئة الدفن، بل قال: حتى يفرغ من دفنها، ولم يعبر باللحد ولا بالشق، وهما صفتان للدفن سيتأتيان إن شاء الله في كتاب الجنائز. وفي الحديث فوائد أخرى، وقد بقي لنا من الحديث الماضي فائدة سكتنا عنها لأن الوقت حينئذ كان ضيقا، فلا مانع الآن من إضافها بهذا الحديث، وهي أن الحديث الماضي ورد في آخره في رواية أخرجها مسلم في الصحيح وهي رواية إسماعيل بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخره أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فهذه الرواية فيها قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل. وثبت في الصحيحين أيضا وفي غيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ونهى عن الحلف بالآباء وذكر أنه شرك، فكيف يختلف فعله صلى الله عليه وسلم وما أمر به؟ فالجواب أن هذه الرواية قد تكلم فيها العلماء كثيرا، فبعضهم قال إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يعلم بالحرمة الحلف بغير الله، فيكون هذا سابقا على تشريع ذلك. وبعضهم قال لا، بل لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم القسم، وإنما جرت الكلمة على لسانه كما كانت تجري على ألسنة العرب، والعرب لهم كلمات فيها دعاء وقسم لا يقصدون بها الدعاء ولا القسم. من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ذكلتك أمك يا معاذ، وهو لا يدعو عليه ولا يريد أن يدعو عليه بالموت. وغير هذا مما يجري على الألسنة كثير. وفي وجه آخر يقول لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حذف مضافا في الكلام، وحذف المضاف كثير، إنما يريد أفلح ورب أبيه إن صدق، فحذف المضاف. والعرب تحذف المضاف كثيرا، مثل قوله تعالى فأخذت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، ولم يأخذها من أثر الرسول مباشرة، بل يريد من أثر حافر فرس الرسول، وحذف المضاف سائغ كثير في لسان العرب. وقال بعضهم بل الرواية خطأ أصلا، وهي تصحيف من بعض النساخ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح والله إن صدق، فبعض النساخ قصر اللامين، وحينئذ لم يكن النقط موجودا، فصارت الكتابة هكذا ألف طويلة ولامان قصيرتان وها، وهي مقصود بها والله، فقرأها بعض النساخ وأبيه. لكن هذا الوجه ضعيف، لأن الرواية ثبتت بالسماع كما ذكرنا في صحيح مسلم. وممن أنكر هذه الرواية القرافي رحمه الله تعالى، وإنكاره لها ضرب في حديد بارد، ووجهه إنما هو الغلط كما ذكرنا، لأنها ليست في الموطأ، والحديث مروي كما ذكرنا من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، فهذه الرواية ليست موجودة في الموطأ ولا في صحيح البخاري، فلذلك أنكرها القرافي رحمه الله تعالى، ولكن إنكارها غير وارد لأنها ثبتت في صحيح مسلم. والآن نعود إلى بعض